زنى بامرأة أو هذه زنى تقول زنى بي فلان، ما يبحث عنه، ما في بينة، اعترافها ما ليس بينة، حتى لو كانت حبلة منه يعني اعترافه أنه هو الزاني هذا ليس دليلا. لكن هل يحضر ويحلل وكذا؟ ظاهر أن الأصل الستر ولا يبحث عنه. إذا جاء مقر معترف أن يلقن العذر وكذا فالأصل الستر، عدم البحث عن مثل هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، في مسألة مرت معنا في آخر درس إذا كنتم تذكرون في الاستثناء، وذكرنا أن الاستثناء لا يصح بأكثر من النصف بالنسبة للعدد، ما يصح تقول جاء 10 إلا 7، هذا خطأ في اللغة، لكن لو قاله شخص يؤخذ به، وهذا يعني واضح انه ما يعني ما يلزم ان العامي يتكلم على القواعد اللغة العربية. لو جاء شخص يقر يقول فلان يطلبني 10,000 الا 7، يؤخذ بالثلاثة ولا ما يؤخذ؟ يؤخذ بالثلاثة، معنى كلامه الان انه يقر بثلاثة وان خالف اللغة. فكلام عامة الناس ليس بشرط أن يوافق قواعد اللغة إذا عرف المعنى، فيؤخذ بما قصد بغض النظر عن موافقته للغة، لكن الكلام من حيث اللغة. لكن إذا استثني الأكثر بالوصف فإنه يجوز الاستثناء بالوصف ولو كان أكثر من المستثنى. مثل إيش؟ الآية التي فاتت في آخر درس، ويقول تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إيش؟ إلا من اتبعك، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. الاستثناء الآن استثني الغاوون، ومعلوم أن الغاوين أكثر من المهتدين بكثير، نسبة الغاوين للمهتدين 999 كما في حديث ابن سعيد الخدري رضي الله عنه، يدخل الجنة 1 من 1000 من بني آدم. فهذا استثناء للأكثر بالوصف وليس بالعدد، فهذا التفصيل في هذه المسألة. استثناء بالعدد لا صح في اللغة، لا صح أن يستثنى أكثر من النصف، وبالوصف يصح مهما كان. وقفنا على فصل في طلاق الزمن الماضي والمستقبل، ومر معنا يعني نبهنا مرارا على أن كتب الفقه فيها مسائل مفترضة، هذا معروف، فيها تفريع ومسائل يعني نادرة ومفترضة. بعض الناس ينفر من الفقه وينفر من أجل هذه المسائل النادرة، يقول هذا مضي على الوقت ومتى تقع هذه المسألة، ولا هذا لا حاجة لقراءة كتب الفقه، يشنع على كتب الفقه من أجل هذه المسائل النادرة المفترضة. وبعض الناس يقدس كتب الفقه ويتخصص فيه ويجعل هذه المسائل النادرة كأنها وحي يوحى، يحفظها ويرددها ويتضيع الأوقات الطويلة في حفظ هذه المسائل النادرة وترديدها، هذا إفراط وتفريط. فنقول ينبغي لطالب العلم أن يقرأ كتب الفقه لما فيها من الفوائد العظيمة، لأن الفقهاء رحمهم الله استنبطوا من النصوص وفصلوا المسائل كثيرة، وقد تخفى على طالب العلم مهما كان يحفظ الآية ويحفظ الحديث لكنه لا يشعر أن هذه المسألة تدخل في هذه الآية أو تدخل في ذاك الحديث أو دليلها قياس على مسألة منصوص عليها، هذا لا يستوعب الإنسان، لأن هذا جهد العلماء على مر الأزمنة والقرون، هذا يستنبط وهذا يستنبط وهذا يستنبط، فتجتمع هذه المسائل وهي ثروة عظيمة. وهذا هو الفهم الذي يتيه الله تعالى رجلا في كتابه، فتجتمع هذه الفهوم على مر العصور فتكون ثروة، يستفيد من طالب علم مخدوم، تفصل له المسائل، تبين الأدلة والاستنباطات والخلاف ويعني الترجيح، فيتفتق ذهنه ويستفيد فائدة عظيمة. ولذلك تجد الذي يعني يحارب الفقه ويقول أهم شيء القرآن والسنة كتب الحديث، يكفينا أن نقرأ تفسير القرآن شروح الحديث، ولا يهتم بكتب الفقه، تجد أنه يعني ضيق الفهم ويسعى مسائل يعني معروفة عند الفقهاء وطلبة العلم، يعني حتى طلبة العلم مبتدئين يعرفون هذه المسائل، يعرفون حكمها ودليلها ومن أين تستنبط لأنهم درسوها، وهذا قد يكون متقدما في العلم وفي السن ويسعى مسائل سهلة ولا يجيب. لماذا؟ لأنه لم يقرأها بعينها ولا يشعر أنها تدخل في هذا الحديث الذي يحفظه أو في تلك الآية التي يحفظها ويرددها. يحتاج الإنسان إلى قراءة مثلك، لكن لا إفراط ولا تفريط. لا المسائل النادرة والتي قد تكون فيها شيء من التكلف، هذه تمر مرور الكرام، ولا وليس هناك يعني فن إلا وفيه ما تحب وما لا تحب، ولا يمكن أن تحصل على ما تحب من الفن إلا بقراءة ما لا تحب. فكتب مثلا كتب النحو، كتب أصول الفقه، مثلا الحديث، الفقه، التوحيد، العقيدة، كل فن لابد أن يكون فيه استطراد وفي أشياء يعني قليلة الفائدة، فلابد من المرور على هذه الكتب حتى تحصل على ما تريد. وهذا معروف في أمور الدنيا، الإنسان لو أراد أن يتاجر في سلع معينة ماذا يصنع؟ إذا فتح محلا لمواد غذائية أو مثلا أواني منزلية ماذا يصنع؟ يأتي بسلع ما يحبها ولا فيها ذاك الربح ولا تمشي إلا ببطء، فيقول هذه والله فيها خسارة لكن جايبها عشان إيش؟ أكمل المحل. معروف يصرح يقول هذه أنا ما فيها فائدة هذه السلع لكن جايبها تكميل المحل، لابد منها، ما يمكن ينجح في تجارته إلا يأتي بما يريد وما لا يريد، هذه طبيعة الحياة. فمن أراد الفقه الصافي المصفى الخالص فاته كل الفقه أو أكثره، فلا بد الإنسان يوطن نفسه يتوسط، لا إفراط ولا تفريط. تجد ما يسمون بالمحدثين يحفظون آلاف الحديث ويعرفون الرجال والعلل، وإذا تكلم في الحديث فإذا هو بحر، لكن قد يسأل عن مسألة يسيرة يعرفها صغار طلبة العلم ويقف مبهوتا وكأنها من أعظم المسائل، ويفكر ويعيد وكذا وكأنه يجتهد في هذه المسألة، وهي مسألة معروفة عند صغار طلبة العلم لأنه أهمل كتب الفقه ولم يعتني بحجة أن فيها تكلف أو فيها مسائل نادرة ولا حاجة إليها. هذا يعني نبهنا عليه مرارا، لأن بعض طلبة العلم ينفر من الفقه، ما يسمون بمحدثين يهتمون بالحديث والرجال والعلل، ولا شك أنه علم طيب، لكن أيضا ينبغي أن لا يفرط في جانب الفقه ولا ينفر الناس من الفقه، لكن لا إفراط ولا تفريط. وذلك إذا مرت معنا مسائل نادرة الوقوع نمرها مرورا سريعا ولا حاجة للتطويل في شرحها، أن مسائل يعني نادرة الوقوع وفائدتها قليلة. هنا يعني في كتاب الطلاق فيه مسائل يعني كثيرة مفترضة ويعني بعيدة الوقوع جدا. يقول المؤلف رحمه الله: فصل، أي في طلاق الزمن الماضي والمستقبل. إذا قال أي الزوج: أنت طالق أمسي أو قبل أن أتزوجك، ونوى وقوعه إذن وقع في الحال لإقراره على نفسه بما هو أغلب في حقه. إذا قال أنت طالق أمسي، هذا لا يخلو من أن يكون خبرا أو يكون إنشاء. إن كان خبرا فهو على حسب الحال، هذا خبر، إن كان طلقها بالأمس وهو يخبر فالطلاق واقع بالأمس، هذا مجرد خبر. وإذا كان لم يطلق بالأمس فهو خبر كاذب لا قيمة له ولا يترتب عليه شيء. لكن إذا أراد الإنشاء، ومعلوم الفرق بين الخبر والإنشاء، كل يعرف الفرق بين الخبر والإنشاء. الإنشاء يعني يريد أن يقع طلاق الآن، والخبر يخبر عما كان، هذا الفرق بين الخبر والإنشاء. فإذا كان إنشاء يعني يريد أن يقع الطلاق وقال أنت طالق أمسي أو قبل أن أتزوجك، ونوى وقوعه إذن وقع في الحال، لأنه هذا على سبيل المبالغة، لو قالت له طلقني قال أنت طالق أمس، وش يقصد؟ يعني مبالغة، أنه يعني طالق وقع الطلاق وانتهى. هذا يعني إنشاء على سبيل المبالغة في إيقاع الطلاق. قال وقع في الحال إقراره على نفسه بما هو أغلظ في حقه، لأن هذه سبيل مبالغة. العوام يعني يريدون مثل هذه الصيغة، إذا مثلا تكلم شخص وقال يعني أصابه شيء مميت، فسأل السامع قال مات، وش يقول؟ غشات أمس، يعني كأنه مات أمس، مبالغة أنه مات وانتهى، يعني مات ولا شك في موته، فسيكون مبالغة. معلوم أنه ما يريد أنه مات بالأمس، لا، هو يريد أنه مات عند وقوع الحادث وكذا، لكنه يريد المبالغة. قال وإلا ينوي وقوعه الآن فلا، يعني إن لم ينوي الوقوع الآن فلا، أي فلا يقع الطلاق، نص عليه، لأنه أضافه إلى زمن يستحيل وقوعه فيه، لأن الطلاق رفع للاستباحة ولا يمكن رفعها في الماضي. معلوم أنه ما يمكن أن ينشئ طلاقا الآن ويكون واقعا في الماضي، هذا لا يمكن. إذا لم يرد المبالغة والوقوع الآن وإنما أراد أن يقع في الماضي، هذا ما يمكن. يعني ولو أمكن وقع يمكن أن تنتهي العدة بمجرد الطلاق. إذا قال أنت طالق قبل سنة، لو أوقعنا واشترتب عليه أن انتهت العدة، بمجرد أن قال طالق قبل سنة أو قبل 3 أشهر أو 4 أشهر، لو قلنا له يطلق في ذاك الوقت إن شاء قاله إن شاء، يكون الحكم أنه يقع والعدة تنتهي، وهذا لا يقول به أحد. طلاق يوقع في الحال وتشرع بعده في العدة. إذا لم ينوي الوقوع الآن فإنه لا يقع، لأن يستحيل أن يوقعه قبل يوم أو أكثر في الماضي، الماضي انتهى ما وقعه. فإذا لم ينوي المبالغة ووقوع الآن فإنه لا يمكن يقع في الماضي. نعم نعم، كذلك إذا أراد الخبر ما يقع، إذا أراد أن يخبر خبر كاذب، وإذا أراد أنه قبل أن تزوجك أنه وقع هذا ما يمكن، وإذا أراد الوقوع الآن يقع، لكن على سبيل المبالغة. قال طلقني، قال مطلق قبل أن تزوجك، وينوي أنه الآن يقع مثل شات أمس، يعني كل الماضي واحد، قبل أن تزوجك، قبل يوم، قبل سنة، قبل شهر، كل واحد. إذا ذكر الماضي فإنه الوقوع الآن فإنه يقع ويكون على سبيل المبالغة، وكان يقصد وقوعه في ذلك اليوم المعين أو ذلك الزمن المعين فإنه يستحيل أن يوقعه، لأن ذاك الزمن مضى ولم يحصل فيه طلاق، فلا يمكن أن يوقعه في ذلك الوقت، يكون كلاما لغوا لا يترتب عليه شيء. قال وأنت طالق اليوم إذا جاء غدا، يعني من المسائل النادرة ولا يكاد أحد يقول مثل هذه العبارات، وأنت طالق اليوم إذا جاء غدا فلغو لا يقع به شيء. قالوا في المجرد، لأنه لا يقع في اليوم لعدم الشرط، وإذا جاء غد لم يمكن الطلاق في اليوم لأنه زمن ماض، يعني هذا واضح، لأن الشرط أفسد الكلام الذي قبله، أنت طالق اليوم إذا جاء غد أو غد فإنه لا يقع، هذا لغو. وقال القاضي في موضع يقع في الحال، لأنه علقه بشرط محال فلغى شرطه ووقع الطلاق، لكن المشهور القول الأول أنه لا يقع، لأن الشرط أفسد ما قبله، جعله مستحيلا، طالق اليوم إذا جاء غدا جعله يستحيل الوقوع. وأنت طالق غدا أو يوم كذا وقع بأولهما، أي طلوع فجره، فإذا وجد ما يكون ظرفا له منها وقع. أنت طالق غدا أو يوم السبت مثلا، يقع بأول ذلك اليوم، أول لحظة يمكن إيقاع الطلاق فيها فإنه يقع. وجه ذلك قال أي طلوع فجر، فإذا وجد ما يكون ظرفا له أي للطلاق منها يعني من الليلة أو اليوم وقع لصلاحية كل جزء منه لوقوع الطلاق فيه ولا مقتضى لتأخيره عن أوله. وقال أنت طالق غدا، طالق غدا، فإذا جاء غد بأول لحظة منه يقع الطلاق لأنه علقه بغد وقد حصل جاء غد، فأول ما يأتي غد يكون قد وقع الطلاق. ولا يقبل حكما إن قال أردت آخرهما لأن لفظه لا يحتمله، اللفظ ما يحتمل الآخر. أنت طالق غدا، كان قال إذا جاء غد وغد يأتي بأول لحظة منه، فإذا لا يحتمل التأخير، إذا جاء غد أول لحظة فإنه يقع الطلاق مباشرة. وأنت طالق في غد، هذه أوسع، هذه أوسع، لأنه جعل غدا جعله ظرفا للطلاق. في غد، أنت طالق في غد، يصلح أن يقع في أول، في الأول يصلح أن يكون في الوسط، يصلح أن يكون في الأخير. وأنت طالق في غد أو في رجب يقع بأولهما لما تقدم، وأول الشهر غروب الشمس من آخر الشهر الذي قبله. فإن قال أردت آخرهما قبل حكما لأنه محتمل. إذا قال أنت طالق في غد، ما قال في أوله ولا في وسط ولا في آخر، إذن يحتمل في غد، يحتمل جميع اليوم. فإذا لم يحدد أوله وأوسطه وآخره وقع في أوله لعدم التحديد، لأنه يصلح أو يصدق أنها طلقت في غد. إذا جاءت أول لحظة من غد وقع الطلاق لأنه يصدق عليه أنها طلقت في غد. لكن لو قال أردت أو نويت آخره يصلح؟ يقول نعم يصلح، لأن في هذه أوسع من طالق المسألة الأولى، طالق لغد، طالق في غد، هذه أوسع من المسألة قبلها. فلو ادعى أنه نوى أنه طلقه، أنه أراد آخر اليوم أو آخر الشهر، فإنه يقبل حكما، يدين فيما بينه وبين الله ويقبل حكما. ولأن آخر هذه الأوقات منها كأولها، فإرادته لذلك لا تخالف ظاهر لفظه، يصدق عليه أنه أراد الآخر، في يصدق على الأول، يصدق على الوسط، يصدق على الأخير. قال وأنت طالق كل يوم فواحدة، كأنت طالق اليوم وغدا وبعد غد، لأنها إذا طلقت اليوم كانت طالقا غدا وبعده. هذه أيضا مسائل، كلها مسائل نادرة. أنت طالق كل يوم، يعني قد يظن الظان أنه كل يوم تطلق، أنت طالق كل يوم يظن الظان أنها ستطلق اليوم وغدا الثانية وبعد غد الثالثة، لكن المؤلف يقول فواحدة. كيف واحدة؟ أنت طالق كل يوم. طيب إذا طلقت اليوم، طلقها اليوم، أنت طالق كل يوم، وقعت واحدة. طيب غدا هي طالق ولا لا؟ ها؟ طالق، لأن الوصف موجود. اليوم إذا كانت اليوم طالقا هي غد وش تكون؟ طالق نفس الشيء، وبعد غد، وهكذا في كل يوم. أنت طالق كل يوم، هذا لو لم يقله هذا هو الواقع، كل يوم هي طالق لأن الوصف موجود. الوصف لو قال أنت فقير كل يوم وهو فقير اليوم، وغدا هو فقير وبعد غد هو فقير، فالوصف موجود في كل يوم. لكن مثل بعدها قال وأنت طالق في كل يوم فتطلق ثلاثا، لأنه جعله ظرفا، أنت طالق في كل يوم، يعني في كل يوم يوقع الطلاق. فإذا فيقع اليوم والغد يقع طلقة ثانية، وبعد الغد تقع طلقة ثالثة، هذا كله على القول بوقوع الثلاث. لكن تقدم لنا أن الصواب أنه لو قال أنت طالق ثلاثا أنها واحدة، فإذا كان التصريح بالثلاث واحدة فهذه من باب أولى. لكن هذا تفريع على من يرى أن الطلاق الثلاث يقع، أنت طالق في كل يوم فتطلق ثلاثا في كل يوم واحدة إذا كانت مدخولا بها، وإلا بانت بالأولى فلا يلحقها ما بعدها. يعني واضح الفرق بين أنت طالق كل يوم أو طالق في كل يوم. في كل يوم يعني في كل يوم تطليقه، فتطلق في اليوم الأول واحدة، واليوم الثاني الثانية، وفي اليوم الثالث الثالثة، ثم تبين وينتهي الطلاق. وإذا كانت غير مدخول بها فإن تبين بالأولى فلا تلحق طلقة الثانية ولا الثالثة. قل وأنت طالق إذا مضى شهر فبمضي 30 يوما، وإذا مضى الشهر فبمضيه، لأن أل العهد الحضوري. هذا واضح. قال أنت طالق إذا مضى شهر، إذا مضى شهر لابد أن يمضي شهر كامل، لابد أن يمضي شهر كامل. هل نقول 30 يوم أو نقول من حسب الشهر من اليوم اللي طلق الذي قاله فيه إلى مثله من الشهر الثاني، أن طلقها في 10 شوال ينتهي الشهر في إيش؟ في نهاية 9 شوال. هذا القول أقرب، ويكون على حسب الشهر. إن كان الشهر كاملا مضى 30، وإن كان الشهر ناقصا مضى 29. والقول الثاني أنه يحسب 30 مطلقا بغض النظر عن الشهر هل هو كامل أم لا، لأنه ليس شهرا كاملا. الشهر يكون 29 إذا ابتدأ من أوله، أما إذا كان في أثناء الشهر فإنه لا ينظر إلى الشهر، وإنما يعد 30 يوما، لأن الأصل أن الشهر 30 يوما، إلا إذا نقص وثبت النقص في الرؤية، وإلا فالأصل أن الشهر 30 يوما. فأكملوا في صوم الرؤية فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، كان هذا هو الأصل. لكن القول الثاني أقرب، أنه من اليوم إلى اليوم الذي قبل يوم الشهر الثاني، من 10 إلى نهاية 9، من 7 إلى نهاية 6، ويكون العدد على حسب الشهر الذي هو فيه. لأن هذا الوضع إذا مضى شهر، لكن إذا قال إذا مضى الشهر فالمراد الشهر الذي هم فيه، يعني قد ما يكون على الشهر إلا ما بقي إلا يوم أو يومان، فإذا انتهى الشهر وقع الطلاق. واضح الفرق والعبارة فيه. إذا كان ما في حيلة للرؤية يمشي على التقويم، يعني ما في أمام إلا التقويم، وإذا كان يحتاط يأخذ بالقول الثاني يعد 30 يوم. شمسي لا، هو ينظر إلى يمكن هذا مو بأشهر الصيام والحج لمواقيت الله وقتها، له قال شهر، وهذا الشهر الذي هم يعتبرون فيرجع لنهي، ما هذا ما يترتب عليه. وكذلك إذا مضى سنة فتطلق انقضاء 12 شهرا، لقول تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. إذا قال أنت طالق بعد سنة فكذلك مثل بعد شهر، لابد مضي 12 شهرا، أي شهور السنة، وتعتبر بالأهلة، ويكمل ما حلف في أثنائه بالعدد. هذا واضح، الشهر اللي حلف في أثنائه هذا بالعدد كما تقدم على أحد القولين، ثم يبدأ شهرا جديدا إلى مثله من السنة القادمة. إذا مضت سنة فنقول هو قاله في شوال، في 10 شوال، تمضي السنة في 9 شوال من السنة القادمة، هذا مضي سنة كاملة. قالوا أو السنة، أي إذا قال أنت طالق إذا مضت السنة فتطلق بانسلاخ ذي الحجة، لأن أل للعهد الحضوري مثل الشهر، السنة مثل الشهر. القعدة هذا يكفي في الغلط، القعدة والحجة، ذو القعدة صواب بفتح القاف، تقول ذو القعدة، وتقول ذو الحجة، يكثر الغلط في هذا، يقول ذو القعدة وذو الحجة، الصواب فتح القاف وكسر الحاء.
الرجوع
بيجينا بالتعليق الآن. ما له ليس له رجوع إذا علقه ليس له رجوع. قال باب أو باب تعليق الطلاق أي بالشروط بإن أو إحدى خواتها لا يصح التعليق إلا من زوج. فلو قال إن تزوجت امرأة أو فلانة فهي طالق لم يقع بتزويجها أي لم يقع الطلاق في قول أكثر أهل العلم. يعني هذه المسألة واضحة، إذا قال إن تزوجت فلانة فهي طالق علق الآن قبل العقد فهل يقع الطلاق؟ الجواب لا يقع. لماذا؟ لأنه ليس زوجا حينما قال هذا الكلام، والطلاق إنما يقع من الزوج لا يقع من الأجنبي. حينما قال هذا الكلام هو أجنبي منها، ليست زوجة له. يقول إن تزوجت فهي الآن أجنبية منه، فلا يقع طلاقه أو تعليقه الطلاق في هذه الحال، لا يصح التعليق إلا إذا كان زوجا. إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، والتعليق هو بداية الطلاق، تعليق بداية الطلاق. ولذلك يلزم إذا قال الزوج زوجتي إذا جاء رمضان فأنت طالق، خلاص كأنه أوقعه، لكنه لا يقع إلا في ذلك الوقت. يعني مثل الذي رمى الرمية أو رمى الطلقة وانطلقت فستصيب، إذا وصلت الهدف أصابته فلا يستطيع ردها لأنه أطلقها الآن. فالطلاق الآن إذا كذلك إذا أطلقه الزوج فإنه خرج من يده. لو قال بعد ذلك والله أنا ندمت سأرجع عن هذا التعليق، خلاص رجعت عنه، علقه بزمن معين أو بوصف معين، إن خرجتي أو إن كلمتي فلانة أو كذا علقه على وصف أو زمن ثم أراد أن يرجع عنه فليس له ذلك. إلا اللهم إذا كان مخطئا في ذلك الوصف، قيل له مثلا فلانة اللي الجارة فلانة سيئة، فلانة تغازل الرجال وكذا وكذا، فجاءت امرأة قالت اسمح لي أذهب إلى جارتي فلانة، قال إن ذهبت إليها فأنت طالق، بناء على إيش؟ أنها خبيثة، فعلق الطلاق على هذا على على من أجل هذا. ثم ذهبت إلى جارتها وتبين له أنها امرأة صالحة وأن الذي أخبره بذلك الخبر كاذب، هل يقع الطلاق؟ نقول لا يقع. لماذا؟ لأنه علقه بناء على أنها امرأة سيئة، فهو كأنه يقول إن ذهبت إلى تلك المرأة السيئة فأنت طالق، وهي في الحقيقة ذهبت إلى امرأة ليست كذلك، فلا يقع الطلاق. هذا خطأ في التعليق، هذا خطأ. فإذا كان إذا وجد خطأ نقول نعم لا يقع، لكن إذا علقه على زمن هذا ما في خطأ. إذا جاء رمضان فأنت طالق فليس له الرجوع، أو يعلم أن هذه المرأة يعلم أنها سيئة وهي كذلك في الحقيقة، وقال ذهبت إلى فلانة فأنت طالق وهي كذلك، فإنه يقع الطلاق إذا ذهبت إلى تلك المرأة. إذن المقصود أن التعليق لا يمكن رده، إذن هو إيقاع لكنه يحتاج إلى وقت حتى يقع. ومعلوم أن الطلاق لا يملكه إلا الزوج، لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، رواه ابن ماجه سند لا بأس به. وفي أحاديث ليس يذكر المؤلف قال لم يقع بتزويجه في قول أكثر أهل العلم، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ورواه الترمذي عن علي وجابر عبد الله رضي الله عنهم لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، يعني رتب الطلاق على النكاح. ولحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا رضي الله عنه لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق فيما لا يملك، ولا طلاق فيما لا يملك، لا طلاق فيما لا يملك. إذن هو الآن طلق ما لا يملك، ولا يعفيه، يعني ما يقال انه هذا تعليق وليس بطلاق. يعني ما قال فلان طالق، لو قال فلان طالق هذا واضح ما في اشكال، لكن قال ان تزوجت فهي طالق، نقول التعليق ابتداء للطلاق وحصول الشرط استقراره، فلا يمكن ابتداؤه الا اذا كان ممن يملكه. وعن المسور المخرمة مرفوعا رضي الله عنه مرفوعا: لا طلاق قبل نكاح ولا عتاق قبل ملك ولا عتاق قبل ملك. رواه ابن ماجه المحشي بالصحيح. إذن هذه الحديث واضحة أنه لا يقع التعليق إلا من زوج، إذا علقه قبل الزواج وتزوج فإنه لا يقع. لكن العلماء يستثنون مسألة، إذا مثلا إذا خطب امرأة مثلا وقالت له: أنا أخشى أن تتزوج علي، فقال: إن تزوجت عليك فأنت طالق، إن تزوجت عليك فأنت طالق، فتزوجت على هذا الشرط ثم تزوج عليها، فهل يقع بها الطلاق أم لا؟ بعض العلماء يرى أنه يقع الطلاق بها لأنها دخلت على هذا الشرط، دخلت على هذا الشرط، وعدم الوقوع يترتب عليه ضياع لحق هذه المرأة لأنها تزوجت بهذا الشرط. فهذه يعني تستثنى لتعلق حق المرأة بهذا الشرط، لأنها ما تزوجت إلا لأجل هذا الشرط، فهي الآن طمأنت، قال لها: إن تزوجت عليك فأنت طالق، وهي تريد الطلاق لو تزوج، فإذا تزوج عليها يقع بها الطلاق لأنه شرط صار الآن حق لشخص فلا يمكن أن يهدر. لكن الأحوط أن يطلق، يعني الأحوط أن يطلق، إذا تزوج طلبته بالطلاق وطلق، ترفع إلى القاضي ويطلق أحوط. محمد إذا قصد التهديد، هذه فيها خلاف، والراجح أنه لا يقع، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: على نيته، على نيته، إنما نوى الطلاق إنما نوى المنع، فيكون يعامل معاملة اليمين، يكون عليه كفارة يمين ولا يقع الطلاق. محمد الرياض إذا ما يقع، إن الأصل عدم الوقوع وإنما وقعناه حفظا لحقها فما يقع، إذا تنازلت ما يقع. وقال أبو بكر، وهذا من علماء الحنابلة: لا يختلف قول أبي عبد الله أي الإمام أحمد رحمه الله إن الطلاق إذا وقع قبل النكاح لا يقع، ذكره في الكافي. يعني هذا تأييد لهذا القول، وأنه لا يقع سواء كان منجزا أو معلقا. ثم قال: إذا علق الطلاق على وجود فعل مستحيل، كإن صعدت إلى السماء فأنت طالق لم تطلق، وكذا إن طرت أو قلبت الحجر ذهبا أو شاء الميت أو البهيمة، لأن ذلك مستحيل عادة، أي لا يتصور في العادة وجوده. هذا واضح، علق على شيء مستحيل فهذا لغو لا يترتب عليه شيء، وإن علقه على عدم وجوده كإن لم تصعدي فأنت طالق طلقت في الحال، لأنه علق على عدم فعل المستحيل وعدمه معلوم في الحال وما بعده. هذا واضح، إن لم تفعلي، إن لم تطيري في السماء طالق تطلق في الحال. وإن علقه على غير المستحيل كإن لم أشتري من زيد عبده فأنت طالق لم تطلق إلا باليأس مما علق عليه الطلاق، وهو موت العبد أو عتقه، ما لم يكن هناك نية أو قرينة تدل على الفور أو يقيد بزمن كقوله اليوم أو في هذا الشهر. إن لم أشتري عبد زيد فأنت طالق. طيب هل تطلق في الحال؟ نقول لا، لأنه يعني احتمال اشتريه غدا واحتمال اشتريه بعد غد. نقول إن لم أشتريه فهو في فرصة يشتريه، متى يقع الطلاق؟ إذا تعذر الشراء بموت العبد أو بعتقه، إذا مات العبد وقع الطلاق لأنه الآن لا يمكن أن يشتري ذلك العبد، أو عتق العبد هنا أيضا يقع الطلاق لأنه لا يمكن أن يشتري الحر، وعوده إلى الرق مرة ثانية هذا أمر بعيد، هذا أمر بعيد، فإذا تعذر وقع الطلاق. لكن إذا كان العبد موجودا والشراء ممكنا فإنه لا يقع، ولو بقي سنة أو سنين لا يقع الطلاق لأنه يمكن أن يشتري ذلك العبد. قال: فيعمل ما لم تكن هناك نية إذا كان من نية أنه لم أشتريه اليوم أو مدة معينة فإنه يقع الطلاق إذا مضت المدة. أو قيد، قال لم أشتري العبد اليوم أو لم أشتري غدا على حسب تقييده، فإذا مضى الزمن الذي حدده وقع الطلاق، فيعمل بذلك أي بالنية أو القرينة أو التقييد. القرينة هذه على حسب الحال، قال والله عبد زيد يحرج عليه الآن اشتري، قال الآن اشتريه، هذا صريح الآن اشتريه. أو قرينة قال سأشتريه، اشتري قيل وصل ثمنه 100,000 قال اشتريه، ونية القرينة تدل على أنه التحدي أن يشتريه في هذا الحراج الآن، لأن السعر غلى وتحدون يشتريه في الغلاء هذا، فتركه حتى بيع ثم اشتراه من المشتري الثاني فإنه يقع الطلاق. هذه القرينة، لأن القرينة في تحدي الآن، ليس المقصود شراء العبد فقط، لا تحداه شخص أن يشتريه في هذا الحراج لأنه ارتفع السعر، قال شفت الآن العبد وصل 100,000 تحداك تشتريه، قال اشتريه، فإنه إذا لم يشتري في هذا الحراج وقع الطلاق. هذه قرينة، القرينة تدل على أنه تحداه يشتريه في هذا الموقف أو في هذا الحراج لغلاء الثمن، فإذا بيع ولم يشتره وقع الطلاق. هذا مثال القرينة. أو التقييد، تقييد إذا صرح بزمن معين. أقف على قول فصل، ويصح التعليق مع تقدم الشرط، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.